بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قبل الخوض بمسائل السيرة، لماذا دراسة السيرة، السيرة النبوية؟ هل هو لمجرد عرض أحداث ووقائع حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو عرض للاستفادة؟ المولى عز وجل عندما ذكر قصص الأنبياء وغيرهم من السابقين لم يذكرها ليملأ صفحات ليكتمل 30 جزءا. المولى عز وجل أكثر من ذكر القصص أو القصص، كلاهما صحيح في القرآن الكريم، وبين الفائدة. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان يعتبر بالقصص، يأخذ القصة ليعتبر منها. وكذلك من فوائد سرد القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، حتى لا يظن أحد، سواء أكان النبي عليه الصلاة والسلام أم غيره من الدعاة، أن الذي يلقى هو أول إنسان يلقاه في البشرية. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أول من يكذب. وإذا كذبت أنت، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب، فلست بأعز على الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كاهن، شاعر، كاذب، مجنون، إلى آخره. فإن أتاك متفلسف، أتاك من يبغض الدين، فبدأ بذمك لا بذم مبادئك، فلك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. يعني كل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قيل للرسل من قبله، وكل ما سيقال للدعاة من بعده قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان قبله. فسرد السيرة أو ذكر السيرة ليس لمجرد عرض وقائع، وإنما لنرى عدة أمور. منها أن دراسة السيرة تحقق أهدافا، من أهمها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من خلال معرفة شخصيته. يعني أنا أريد أن أقتدي بشخص هو مثال، هو رمز، هو سيد الأولين والآخرين. طيب كيف أقتدي بشخص لا أعرفه؟ وبأي شيء أقتدي إن كنت لا أعرف شيئا عن هذا المقتدى به؟ فدراسة السيرة تسلط الضوء على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، على أعماله عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته. عندما أعرف شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف أفعاله وأقواله، كل هذا يكسبني محبة، إضافة إلى الاقتداء، يكسبني محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الإنسان كيف يزداد حبا بالآخر؟ كلما ازداد معرفة بفضائله، كلما ازداد معرفة بشيمه، كلما ازداد معرفة بخلقه، كلما ازداد تعلقا به. ولذلك أشد الناس حبا لله عز وجل من؟ العلماء. لماذا العلماء أشد حبا بالله؟ لأنهم أعرف بالله من بقية الخلق. ولذلك المولى عز وجل حصر الخشية بالعلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله عز وجل، عرفوا المولى عز وجل فخافوه وأحبوه. وأنت كلما أردت أن تزداد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تكثر من قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. فالسيرة توضح للمسلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها، من ولادته عليه الصلاة والسلام حتى موته، مرورا طبيعا بالطفولة والشباب والدعوة والجهاد وغيره من المسائل. وهنا أمر مهم، هنا أمر مهم. كلنا يقول محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا، ونتأذى إن تعرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أعظم التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتعرف إليه، أن تدافع عنه وأنت لا تعرف من هو، لا تعرف إلا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين أوحي إليه بالقرآن الكريم، ثم لا تعرف شيئا عن سيرته، لا تعرف متى بعث، متى ولد، كيف كان شبابه، كيف إلى آخره. فلا يمكن لإنسان أن يتابع إنسانا لا يعرفه، لا يمكن لإنسان أن يتابع آخر أو أن يقتدي بآخر وهو لا يعرفه. يعني مثال بسيط جدا جدا، الكل بيلعب جول، يمكن تقول له ميسي وميسي وحسي وما بتعرف بأي فريق بيلعب، بيقول له انت عم تدافع مثلا، انه انت عم تدافع عنه، والله كان عم يلعب، يمكن ان شاء الله تزبط معي، والله كان عم يلعب مع فريق الانصار، ما حدا قده. طيب ما هو ميسي كليته منه جاي على لبنان، يمكن الا يمكن على جونيا وغيره وغيراته، فمنه جاي على لبنان، كيف لعب مع الانصار؟ ما هو من الاصل ما بيلعب مع الانصار، فكيف يعني الناس كلها بتضحك عليك، كل الناس تضحك عليك، لماذا؟ لانك تدافع عمن لا تعرف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو يعني فضله علينا بعد الله عز وجل لا يمكن أن يكافأ عليه، يعني لولا جهاده وصبره ودعوته ومثابرته لما وصل إلينا هذا الخير. طيب كيف الإنسان في كل أذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في كل صلاة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو لا يعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لا يمكن إنسان اشتراكي لا يعرف من هو ماركس، لا يعرف من هو لينين، الكل يضحك عليه، أنت اشتراكي عايش، اشتراكي ليش؟ من أنت بالاشتراكية؟ ما بتعرف لا لينين ولا ماركس ولا ستالين ولا هالقرطة الجقل، إذا ما بتعرفهم كلياتهم يعني كيف أنت اشتراكي؟ إذا اشتراكي وأساسات الدعوة الاشتراكية ما بتعرفهم. طيب أنا مسلم، هل يعقل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف من هو الله، ويشهد أن محمد رسول الله ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك لا يمكن أن تمرر أن يكون إنسان مسلم وهو لا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن دراسة السيرة تظهر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح أنه كان زوجا وأبا وقائدا ومحاربا وحاكما وسياسيا، مربيا، داعيا، زاهدا إلى آخره. لماذا أذكر هذه الأمور؟ لأنه قد يظن البعض يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذه الأمور في آن واحد، يجمع كل هذه الأمور في آن واحد، حتى لا يظن البعض أنه بإمكانه إن تعرض لأمر من هذه الأمور أن يهمل بقية الأمور، أن يهمل بقية الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن أحدا منا عليه الأعباء التي كانت على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يغفل عائلته، لم يغفل أسرته، لم يقل أنا رسول الله متفرغ للدعوة، متفرغ للوحي، متفرغ لتبليغ الوحي، وبعد ذلك لا يرى أهله إلا لمما إلا قليلا، ولا يعتني بتربية أهله. لا يعقل، لا يعقل أن يقال إنه والله النبي صلى الله عليه وسلم أنا في جهاد، خلاص خلونا بأمور الجهاد، بدكم تسألوني بتسألوني بالعسكر، تسألوني كيف بيقتحموا، كيف بينسحبوا، كيف بيعملوا، ما تسألوني بالشرع، ليش؟ أنا هلأ قائد. لا يعقل أن يفرط الإنسان بجانب من الجوانب الموكل به بحجة أنه يعتني بمسألة ثانية. والله أنا داعية، ما شاء الله، الله يتقبل، داعية وأسلم على يدي المئات وأبنائي كفرة، شو استفدنا؟ أبنائي كفرة ليس لأن الله لم يهدهم، ولكن لأنني فرطت في واجبي تجاههم، هذا لا يمكن أن يغتفر. لو أنني قمت بواجبي ولم تكتب لهم الهداية، لا أحد يعيب عليه. نوح عليه السلام كانت زوجه وابنه من الكفرة ولم يعب عليه، لماذا؟ لأنه لم يقصر. يعني نوح عليه السلام حتى عندما كان في السفينة وما زال يدعو ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن شاء الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. روح الجبل، روح وشوف إذا بتنجى. النبي صلى الله عليه وسلم بقي حريصا على إسلام أبي طالب حتى عند الاحتضار، يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، ولكن رفقة السوء الذين وقفوا فوق رأسه، أتترك دين آبائك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ أتترك أتترك؟ فقال أنا دين على دين عبد المطلب، ابقى على دين عبد المطلب، افعل ما شئت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام، لماذا؟ لأنه لم يقصر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحياته يبين لكل إنسان داعية كيف ينبغي أن يكون مع زوجه، كيف ينبغي يكون مع أولاده، كيف ينبغي يكون في الجهاد، كيف ينبغي يكون في الحكم، كيف ينبغي وكيف ينبغي إلى آخره. فالداعية عندما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على الوسائل المناسبة في المرحلة المناسبة، يعني يعرف كيف يخاطب الناس، يعرف كيف يخاطب الناس، لأنه ليس كل الناس يخاطبون بنفس الخطاب، ليس كل الناس يخاطبون بنفس الخطاب. يعني ربما قد تغلظ على إنسان بالقول وترق لآخر بالقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لما حصل مشكلة بين أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، فقال له أبو بكر يا ابن السوداء كلمة، أبو ذر عفوا، أبو ذر وبلال، أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، طيب هي كلمة وخرجت في ساعة غضب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. ماشي، كيف كان التعامل مع أبي ذر؟ لأنه على مرتبة عالية من الدين والإيمان، فورا ضرب على الوتر الحساس، عيرته بأمك، إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني الأمر الذي دخل فيه أو دخل في الإسلام لأجل أن ينجو منه وقع فيه، هو ترك الجاهلية. أما بالمقابل نرى شابا، يعني أيهما أعظم؟ نرى شابا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذن لي بالزنا، أن يقول له يا ابن السوداء أعظم أم أن يقول إذن لي بالزنا؟ أيهما أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عليه، لم يقول له أنت شو ما بتحترم لا المقام ولا بتحترم المجلس ولا بتحترم شيء، جاية وإحنا عم ندعيك للإسلام بتقول لي إذن لي بالزنا؟ لم يتكلم معه بهذا الكلام، قال أدنه، أدناه منه، ترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لابنتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بغير الطريقة التي تعامل فيها مع أبي ذر. لماذا؟ لأن حديث العهد بالإسلام أو حديث العهد بالالتزام لا يعامل كالذي رسخ في الدين. يعني لو أن إنسانا بدأ بالالتزام من جديد، عهده بالالتزام حديث، فوقف ليصلي فأسرع في الصلاة، ما نفعل أنت أنت يا عم مش عم تعمل عم تعب حالك على الفاضي، كنت عم تندار على السينمات جاي تصلي لي هالصلاة، روح روح ارجع على السينمات، شو هالدعوة هيدا؟ أما لو كان إنسان معروف بالالتزام من مدة يمكن تشد عليه نتفة، يمكن ما نو ضرورة أنه والله صار له زمان دغري بنسلخ له رأسه، لا يمكن تشد عليه، بس إنسان لسه ما نو عارف أي شو خشوع، ما نو عارف أي شو إتمام الصلوات، بتجاي بتسلخ دغري، فلا يمكن لا يعقل أن يتعامل مع الناس بنفس المستوى. وكل هذا نتعلمه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن دراسة السيرة لم تكن لمجرد العرض، وإنما حتى تذكر المواقف وتذكر المواقع ويذكر ما يستفاد من هذه المواقع. يعني لا يكفي مجرد عرض ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة ودراستها تفيد كل شرائح الناس، تفيد العلماء، تفيد القادة، تفيد الفقهاء، تفيد الحكام، يعني كل شرائح الناس تفيدهم دراسة السيرة، وكل يستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح مسألته، ما يصلح للمسألة التي تعرض لها. فالعالم يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقائد يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفقيه والحاكم وهكذا. فالكل يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم ما ينبغي يتعلمه الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العوامل التي تؤدي إلى نهوض هذه الأمة، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى سقوطها. كل هذا يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدراسة السيرة إذن ليس مجرد عرض وثائق، ليس مجرد عرض مجريات أحداث، وإنما ينبغي أن يكون هذا العرض متبوعا بالاستنباط والاستفادة، لكي يترجم عمليا في كيفية السير في حياتنا هذه. بداية أذكر بعض الأحداث التي حصلت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تخدم موضوعنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه القصص التي حصلت قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة حفر بئر زمزم التي اختص بها عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. روى علي رضي الله عنه قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. وطيبة المقصود بها الشيء الطيب الجيد. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. يعني ولاحظوا أسماء هذه البئر: طيبة من الطيب، وبرة من الخير والطهارة. قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال عليكم السلام: احفر المضنونة. المضنونة معناتها الغالية والنفيسة التي يبخل بمثلها. بأي شيء يظن الإنسان؟ يظن بالشيء الغالي والنفيس. فقال: قلت: وما مضنونة؟ وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب. طيبة، برة، مضنونة. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، يعني لا ينقطع ماؤها ولا يمكن أن يوصل إلى قعرها، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأصم. يعني وضع له العلامات الموجودة فيها هذه البئر عند قرية النمل، أعطاه العلامات التي فيها موضع بئر زمزم. قال ابن إسحاق: فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، لأنه لو كانت مرة واحدة ومرأت بيقول له واحد أضغاث أحلام، واحد نايم عطشان كتير جاء واحد قال له احفر بير، طيب عطشان يوم اثنين ثلاثة أربعة أيام عطشان ونفس الوقت ما بيصير. لابد هذه كلها إشارات، إشارات إلى أن يفعل هذا الأمر، إلى أن يفعل هذا الأمر. يعني مثل واحد مقدم على عمل، أول يوم بيشوف منام وهو رايح على يتفركش، تاني يوم شاف منام انكسرة إجره، ثالث يوم انكسر ظهره، ربع يوم وقع بجوره، ولسه بيضلوا مصمم ورايح. طيب وين رايح؟ ما كلها رسائل من ربنا عز وجل إنه وقف، فكر، عيد حساباتك، شوف إيش لازم تعمل. فلما تأكد وبين له المكان حفرها، فأخذ معوله مع ومعه ابنه الحارث فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي أطراف البئر كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه مثل بهالأيام، فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا. يعني يمكن كانوا عم يضحكوا علي قبله، مثل بهالأيام بيقعد واحد عم يشتغل شغلة مثلا عم يوزع تمر على العالم، مثلا ما رح نكبر عن التمر، عم يوزع تمر على العالم، بلشوا يعلقوا صور لأنه عم يوزع تمر، ولك ايه ما احنا كنا معه، صورونا علقوا لنا صوره معه. ف هكذا كل انسان طفيلي، هذه الطفيليات اللي بتعيش على البرك، بتعيش بالمي المعفنه، في اناس وللاسف وظيفتهم في هذا المجتمع التطفل والتبني. هو التبني بالاسلام حرم انا حد علمه، بس في اناس فورا مجرد ان يرى عملك نجح يتبناه، ما احنا اللي احنا اللي علمناه واحنا اللي ربيناه واحنا اللي كذا، كل مشان ايش؟ ليقطفوا الثمار، ليقطفوا الثمار. يعني هناك اناس، هناك اناس ليس لهم غرض، ليس لهم حاجة، ليس لهم عمل في هذا المجتمع إلا قطف الثمار، وإن كان في بدايات العمل، في بدايات العمل ربما لا يعترضون فقط، بل إيش؟ بل ربما يحاول أن يرغمه على عدم القيام بهذا العمل. يعني هو مثال، مثال بسيط عندنا بلبنان، المقاومة اللي كانت سنية بالسابق بالجنوب، لما بدأ فتية أغاظهم وجود اليهود عندهم وبدأوا ببعض العمليات، أولياؤهم تبرأوا منهم، أولياؤهم لا أعني بأوليائهم آباؤهم، أولياؤهم تبرأوا منهم، وحتى يمعنوا في البراءة علقوا البراءة على جدران المساجد إنه هؤلاء لا علاقة لنا بهم. بعد أن خرج اليهود من الجنوب صاروا يتصارعون من سيحتفل بهم. من امبارح تبرئتوا منهم، امبارح قلتوا أعمال فردية، وامبارح قلتوا إنه هدا المرن على أفيهم، وامبارح قلتوا هذا عمل أهوج، وامبارح وامبارح الساعة ندفع تكفرون، بس ما كان درجة التكفير كتير بهيك الأيام لأنه الأحباش لسه ما ظهروا كانوا منيح. عندفة حتقولوا هدال يعني حيوردونا الموارد ويهلكونا بالمهالك. طيب بعد ما روحوا اليهود من الجنوب هلا صرتوا إسا حندفة حتعملون التمثال وعيلين مع بعضكم مين بدوا يعملون التمثال؟ فهناك أناس دائما في كل مجتمع، هناك أناس وظيفتهم اقتناص الثمرة. فأتوه وقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل، ما هي زمزم، كيف نبعت؟ نبعت من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام، فأشركنا معك فيها، لابد ما نكون شركاء فيها. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، أنا اللي شفت الرؤية مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأنا اللي حفرت البئر، وأنا اللي تعبت، وأعطيته من بينكم. يعني كان في، لو كان واحد منكم لو حظ فيه كان في ربنا عز وجل يبعث له المنام هو يشوفه. لماذا خصصت به؟ قالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، حطوا الحكم اللي بدكم إياه. قالوا كاهنة بني سعد؟ قال نعم، هذه الكاهنة كانت تعيش في أطراف بلاد الشام، بدنياها هي اللي تحكم، كانوا له النصيب ولا ما له النصيب. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا. والأرض إذ ذاك مفاوز، يعني صحاري، حتى إذا كانوا ببعضها مشوا بالصحراء مدة، نفد ماء عبد المطلب، ومنه ماء بس، نفد ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة. مشين بصحراء، من مشين بغابات لبنان، فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم، إثاروا تضحية، يعني ما بكفوا دون أشتغلوا ميات بمكة، كمان ماتوا من العطش، موت يلا بنأخذها وحدنا. وقالوا إن بمفازة، وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، يعني مثل ما أنتم هلا عطشانين، يمكن إذا صقيناكم نرجع نعطش إحنا، مثل الإيثار بهالأيام بيكون عنده شلالات مصريات بيقول لك أنا بفزع ما أفقر. طيب ما تكون أنت بدك تعدن من هلا تتخلصن، عاد بيكون صار عمرك 100 سنة، عاش فزعانة من الفقر، وما نقص ماله من صدقة. فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة. يعني عبد المطلب كأنه جزع ويأس ممن صاحبه في هذه الرحلة، فقال لهم: أنتم الآن أقوياء، فيكم شيء من الجلد والقوة، كل واحد يحفر حفرته. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته، أصحابه في حفرته، ثم واروه، كل ما يموتوا هاد حفرته جاهزة بيموتوا بنطموا، حتى يكون آخرهم رجلا واحدا. فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نعم ما أمرت، لأنه ما كانوا يفكروا كتير. فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه، حس إنه شو هالرأي الملو طعمة، قال: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، إنه هيك قاعدين نطري الموت، خلينا نمشي، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا قوموا تنمشي. فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته، يعني مجرد ما خلى الراحلة تبعته توقف، انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه، واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريش، من ينكر للجميل، وهم ينظرون إليهم، يعني كانوا عم يرقبون عن بعد، إيش بدهم يعملوا في جميع هذه الأحوال. فقال: هلموا إلى الماء، تعالوا خذوا نتفة مي تزودوا فيها، فقد سقانا الله. فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم، ثم قالوا: قد والله قضى لك علينا، خلص ما في داعي نكفي عند الكاهن. هذا الحكم أو هذا الذي حصل يؤكد أن حقك في الماء لا ينبغي ينازعك فيه أحد، والله ما نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا. هذه القصة لماذا تورد؟ لتدل على أن المولى عز وجل هيأ جو الجاه والعزة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، هيأ له الجاه، يعني لم يولد معدما، لم يولد وليس له جاه وليس له سلطة، بل كان عزيزا في قومه وكانت مسألة السقاية سقاية الحجيج ليست بالأمر الهين، يعني كان هذا الأمر يتخاصم عليه، يتخاصم عليه من الذي سيكرم حجاج بيت الله. فأن يختص إنسان أو عائلة أو قبيلة أو شخص أن يختص هذا الإنسان بهذا الفضل، فهذا لا شك أمر عظيم، أمر عظيم إسلاميا وفي السابق عروبة، لأنه لا شك كل من سيأتي سيعرف أن عبد المطلب هو الذي تكفل بسقاية الناس كلهم، وهذه منزلة ليس بعدها منزلة، هذه منزلة عظيمة هياها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد. هذا وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.